الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل على لسان عبده خير داع ومعلم ودليل الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه خير جيل وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التكريم والتفضيل وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وخطابه وتوجيهه وتعليمه وإرشاده وبيانه على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلنا في سورة النحل إلى قوله جل جلاله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فذكر الله لنا حكمة تنزيل هذا الكتاب على سيد الأحباب وأن مهمته في هذا العالم والوجود أن يبين للناس ما يختلفون فيه، فكل واعٍ عاقل منصف ينتهي عنده الاختلاف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جل جلاله: قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي اختلف فيه، من اختلف من سائر من زاغ ومن ضل ومن تنكب عن سواء السبيل من مختلف الكفار ومختلف الزائغين الضالين على ظهر الأرض، بيان ما اختلفوا فيه من قبل ربهم الذي خلق بعث به عبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق من في الخلق نطق، وبين لهم وجه الهدى والحق بما أنزل عليه من الكتاب العزيز الحق المطلق. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإننا ننادي ونخاطب أنفسنا وكل عاقل على ظهر الأرض من إنس وجن ما اختلف الخلق فيه في هذا العالم من القضايا، وأهمها ما كان من شأن الخلق والإيجاد وحكمة الخلق والإيجاد والمرجع والمآب والمآل والمصير والمعاد، يجب أن نرجع لحل الإشكال فيه وإبعاد الاختلاف إلى ما لم يتركنا فيه إلهنا الذي خلقنا، عرضة لما تتفرق فيه أفكارنا وتتباين فيه عقولنا وتذهب به أهويتنا يمنة ويسرة. قد أكرمنا بالتبيين، وقد أكرمنا بالتنزيل والتعيين، وقد أكرمنا ببعث النبيين، وقد ختمهم بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلنرجع ما يا كل منصف في رفع هذا الخلاف إلى ما قال الخلاق جل جلاله: ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وما قضى به وأنزله على لسان عظيم الأخلاق حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نرتجي حل قضية مهمة مختلف فيها من عند غير الله تبارك وتعالى، فما نزداد إلا اختلافا، وما نزداد إلا سوء تباعد وشقاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن إنما نهتدي إلى الحق من الذي خلق بما أنزل من حق، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم زدنا إيمانا وهب لنا ما خبأت في الكتاب وطويت في الكتاب وأبطنت في الكتاب من الهدى والرحمة للمؤمنين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاجعلنا يا ربي من المؤمنين وزدنا هدى ورحمة كلما سمعنا آية وكلما تلونا آية وكلما حفظنا آية وكلما سمعنا كلمة من آياتك وتنزيلك زدنا هدى وزدنا رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهدى هداية يتبين بها وجه الحق في كل مقيد ومطلق في كل مسلك وفي كل خلق وفي كل حقيقة من الحقائق وفي كل معنى من المعاني. يتبين الهدى بنور القرآن لمن به اهتدى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالهدى في كتاب الله والنور في كتاب الله والرحمة في كتاب الله وخيرنا في كتاب الله. جعلنا الله من أهل هذا القرآن المنعم عليهم بالهدى والرحمة وتوفير الحظ منهما وتوفير وإجزال الجسم والسهم من حقائقهما وأن يزيدنا من ذلك في كل لمحة ونفس أبدا إنه أكرم الأكرمين. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى من الله بواسطة مصطفاه يهدي به الله من شاء من براياه أعظم الهدايات بكل أنواع الهدايات في العلم وفي العمل والعبادة والتطبيق له في الأوصاف والتخلق وفي إدراك الحقائق الإلهية والحقائق الكونية التي تعلقت بها إرادة المكون جل جلاله وتعالى في علا بتكوينها. الهداية في كل هذا وما اتصل بهذا وما وراء هذا من الله في كتابه الإشارة إليها. فالفوز والبشرى لمن يتصلون بسر الكتاب ومعاني الكتاب ويغوصون على الدلالات والإشارات التي فيه والهدايات من الرب جل جلاله. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه ثم يقول لتبين الناس ما نزل إليهم يقول لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أي إنما ننعم بالبيان والإيضاح وظهور الحقيقة لمن خضع واتصل بعبدنا ورسولنا محمد فنسب البيان إليه ونبين هو الحق وهو الهادي جل جلاله. ولكن بهذه الواسطة يقول لتبين أنت يا محمد لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهكذا كانت مهمة الأنبياء في أقوامهم وأممهم، لكن اتسعت المهمة عند نبينا خاتم الأنبياء فكان بيان ما اختلف فيه جميع الخلق إنسا وجنا إلى يوم القيامة منوط به صلى الله عليه وسلم ومتصل به لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة في أصل خلقهم على الإيمان بالله وتوحيده جل جلاله والإيمان بالآخرة والمرجع إليه. وبعد ذلك دخلت الأهواء والأفكار والظلمات وعاقتهم عن إدراك الحقيقة واختلفوا. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه جل جلاله وتعالى في علاه. يقول سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث النبيين وبشرى ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أي أنه مع البيان إذا لم يصحب التوفيق بتنزيه الإنسان عن أهويته فإنه يضل وإن علم، يضل والعياذ بالله ويخرج عن سبيل العلم الصحيح بالبغي والهوى، بغيا بينهم الحسد والهوى يزيغ الإنسان عن سواء السبيل وعن الطريق الحق. يقول: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كذلك قال لنبينا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيا أي إنسان بعقلك تعظم تجربة غيرك أو تفكير غيرك أفراد أو جماعات وتنسى أن الخالق الذي خلقهم وخلق عقولهم أعلم وأحكم وقد أنزل لك الكتاب، لما لا تتلقى عن الله بواسطة رسوله؟ وكيف تقدم غيره كائنا ذلك الغير ما كان؟ قل لي على أي حجة ومنطق وعقلية سلمت لعقليات أمثالك ونبرائك من الناس أفراد وجماعات بأنهم يهدونك للحق دون الخالق الذي خلقك وخلقهم؟ ما عاقل أنت؟ ألبيب أنت؟ أواع أنت؟ بمنطق تتكلم؟ تقدم من على الذي خلق؟ فإن كنت تطلب حلا لشيء من إشكالاتك أو مشكلاتك من قبل تجربة ذا أو تفكير ذاك، فذا وذاك مخلوقون لواحد كونه وكون أفكارهم، هو الأعلم وهو الأحكم، ارجع إليه وقد أنزل إليك بيانه، فتعرض عن بيانه وتذهب لتستسلم مستعبدا لعبيد مثلك. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا أننا تعززنا بالله وسلمنا زمام الأمر له وانقدنا وخضعنا له ولسنا مستعدين أن نباع لأحد يشترينا في سوق الفكر ولا في سوق الخلق لنصير عبيدا له غير الله تبارك وتعالى، لسنا عبيدا لغير الله. اشهدوا بأننا مسلمون، نحن المستسلمون لهذا الإله الذي أبيتم حكمه وأبيتم بيانه وأبيتم ما بعث به المرسلين، اشهدوا بأننا مسلمون، نحن على هذا الإسلام معتزون بالحق تبارك وتعالى وبعبوديتنا له وذلتنا له. ويقول تعالى: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فزدنا اللهم إيمانا وزدنا هدى ورحمة، وأنعم على أمة حبيبك محمد بزيادة الإيمان الذي ضعف في كثير من رجالهم ونسائهم، وامنن عليهم بالهدى والرحمة حتى لا يضحك عليهم ويخدعهم إبليس بجنده يتبعونهم كأنهم أرباب من دونك ولا رب إلا أنت، وكأنهم آلهة سواك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فأنقذ المسلمين وأشرفهم وأعزهم بالهدى والرحمة بزيادة الإيمان يا رحمن. والله أنزل من السماء من يقول هذه الدلائل، هذه العلامات، هذه الحجج، هذه البراهين في أكلكم، في شربكم، في دخولكم، في ما فوقكم، في ما تحتكم، في ما عن يمينكم، في ما عن آيات ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، لما هذا الإنكار؟ لما هذا هذه المعاندة؟ لما هذا الإصرار على الهوى ومخالفة الحق؟ والله أنزل من السماء ماء جل جلاله وتعالى في علاه فأحيا به الأرض بعد موتها، وإذ كيف ترون الأرض ماتت بيبسها وماتت بتصلبها وماتت بتناثر أجزائها وماتت بجدبها، ثم ينزل مطر من السماء وما تتحول إلى خضرة وإلى أشجار وإلى أثمار، كيف هذا؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وكذلك ليش تتعجبون في موتكم وحياتكم؟ ما تموت الأرض أمامكم فينحييها؟ وما يصعب علينا في إحيائكم وقد خلقناكم من العدم؟ ما لكم لا تعقلون؟ لما هذا العناد؟ لما هذا الإصرار؟ لما هذا الكبر عن الأمر الواضح البين؟ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال هذه آيات في ظهورها ووضوحها ما تحتاج إلا سماع فقط، حتى ما قال يبصرون للا يدل على البصير، وتحتاج فكر، ما تحتاج تفكير كثير، تحتاج تستنصت وتنصف بس وتسمع. أنصت وأسمع أنصفت واضح لك بينة إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. مجرد ما تسمع العقل يقف أمام أمر شيء، أمام شيء واضح، أمام أمر لا انبهام فيه ولا إشكال فيه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اسمع بس، اسمع وأنصت بإنصاف وانتهت المسألة، راح الظلمة والضلال والزيغ كله. وإن لكم في الأنعام لعبرة، ما عنده يخل السماء والأرض والنبات والأنعام كل شيء دلالة على عظمته، وهو بيننا ونحن نعيش معه، ومع ذلك نصر على الجحود ونصر على التكبر ونصر على النسيان هذا الإله. وإن لكم في الأنعام لعبرة تعبرون بها، كما أن العلم تعبرون به من ظلمة الجهل إلى نور العلم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، مما في بطون الأنعام، نسقيكم مما في بطونه. في شرق الأرض وغربها يشربون الناس مما في بطون الأنعام. وإيش وسط بطن الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، من بين فرث ودم. هوف، فرث ودم أمر مستقدر، ولونه وريحه وطعمه ما حد يريده. فرث ودم، فرث الذي يتجمع في كرش الحيوان، والدم اللي يمشي من بين الفرث والدم خرجنا لكم. لا يشبه لون الفرث ولا لون الدم، ولا طعم الفرث ولا طعم الدم، ولا رائحة الفرث ولا رائحة الدم. لبنا خالصا سائغا للشاربين. منين جاء ذا؟ كم المساحة والمسافة اللي في بطن الناقة، وأصغر منها البقرة وأصغر منها الشاة، كم المساحة دي منشان يجري لنا ما عذب؟ لحم ودم وعظم وفرث، منين دي اللبن؟ يلا 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 يلا، وين المصدر حقه؟ فين؟ وروح شرحها عشان تحصل فيها شيء وسطها يصدر اللبن. مين مواد اللبن اللي فيها؟ من بين فرد ودم خلص لكم لبنا خالصا ما فيه شوب ولا وسخ ولا، خالصا سائغا للشاربين يسهل بلعه. وحتى قالوا كما يقول لابن أبي كبشة، لم يشرق أحد بلبن قط، بلبن قط يشربون من أنواع المشروبات، لكن بلبن ما بدأ أحد غص، ما بدأ أحد شرق من اللبن، سائغا للشاربين. وذي الخصائص في كله منين جاد؟ روح حلل المواد اللي في بطن الناقة وفي بطن البقرة وفي بطن اللبن، المواد حق اللبن وين هي؟ منين تجي؟ من الشعر ولا من اللحم ولا منين؟ منين تجي؟ يخرج شيء ثاني. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا الوحيد الذي يغني عن الطعام والشراب معا، يكفي طعام وشراب، تغذية للبدن وشراب هذا هو لبن ويكافي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أي شيء جعل الدعاء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. فإذا أكل لبن وشرب لبن قال اللهم بارك لنا وزدنا منه. وها هذا اللبن بخصائصه النافعة المفيدة والذي يستخرج منه أشياء كثيرة، إنما يتم أيضا بتمام النعمة من الخصب ومن سلامة الحيوانات هذه ومن وجود الرحمة والأمطار ولا إلى ذلك. فوجود اللبن معناه وجود خيرات كثيرة. يقول وزيدنا منه لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر. يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تأكلون، نحن نطعمكم ونحن ننبتها، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومن ثمرات النخيل والأعناب، وخص النخيل والأعناب على وجه الخصوص من بين بقية الأشجار والنباتات. يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه مما أنبتنا لكم من في النخيل والأعناب من التمر والعنب، تتخذون منه سكرا ما يزيل العقل، ورزقا حسنا. وهذا التمهيد لتحريم الخمر، والآية لم تزل أدها في مكة المكرمة قبل تحريم الخمر، ولكن فيها تمهيد لتحريم الخمر، لأن نقول سكر ورزق حسن، معناه ذا ما هو حسن، ذا رزق حسن الثاني تمر عنب زبيب حقه الاسم المريس والدبس اللي يخرج منه، وكل هذا رزقا حسنا. وباك بعده من الرزق الحسن قال سكرا وحده ورزقا حسنا، معنى ذا ما هو حسن. وهكذا، فمع أن من الأقوام من لم يشرب الخمر حتى في الجاهلية مثل سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا أبو بكر الصديق، مجموعة من الصحابة حتى في أيام الجاهلية ما كانوا يشربون الخمر قبل تحريمه. ولما جاء مثل التنبيه سكر ورزقا حسن، بدأت بعض النفوس تقول هذا ما هو حسن، ده حسن نأخذ الرزق الحسن. بعد ذلك بدأ التحريم عند الصلاة فقط، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فبدأ الناس يتباعدون عن الخمر لأنه كان منتشر في مجتمعاتهم بكثرة وقوة في كل بيت. أيوة. بعد ذلك إذا أراد أن يصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يتجنب من آخر الليل لا يقرب شيء من الخمر لأنه يريد، وبعدين بقى يصلي الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أيضا صعب عليه، وبعدين العصر قريب، بعدين المغرب قريب، متى يتناول هذا بحيث يجي وقت الصلاة وهو غير سكران حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتباعدنا. ومع هذا التباعدات كلها في يوم نزول تحريم الخمر سالت شوارع المدينة بالخمر، كبوها يعني موجود في بيوت الناس، رموها بمجرد سماع النداء لما أنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ فأمر النبي المنادي إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، كل من سمع النداء كب الخمر الذي في بيته، فسالت شوارع المدينة خمرا حتى يظن الداخل أنها أمطرت خمرة. وخلاص ومن ذاك اليوم نفذوا الأمر وأراقوا ما عندهم من الخمور، ولم يزل إبليس وجنده يحبون أن يوقعوا العداوة والبغضة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بواسطة هذه المسكرات والمخدرات، ولا تزال سلاح بيد عدو الله يضر بها الإنس والجن ضررا بالغا، وسخر جنده من الإنس والجن لينوعوها ويصنفوها ويسهلوها ويرسلوها ويغروا بها الناس ويسمونها بمسميات ويحملوا الناس عليها حتى انتهوا في أوقاتكم الأخيرة. تسمعون عما يسمى بالشبو الذي يجمع من مصايب بالمسكرات ما يجعل صاحبه الذي يتناوله لأول مرة كأنه مدمن من أول مرة. بقية الأنواع تحتاج ما يتأثر ويصير صعب عليه تركها ويصير مدمن إلا بتكرارها. هذا من أول مرة كأنه مدمن يجي وتنساق وراها شر بعد شر وسوء بعد سوء. إنما يريد الشيطان أن يبيع بينكم عدة البضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهكذا عمل إبليس وجنده. لكن نحن معاشر المؤمنين ومع هذا البيان من رب العالمين ماذا عملنا؟ ما عرفنا نحرس أولادنا، ما عرفنا نحرس أبناءنا وحتى بناتنا، ما عرفنا نحرسهم من هذا؟ أمر غريب. ما هذا الإغفال؟ ما هذا الإهمال؟ ما هذا التسييب؟ ما هذه الإضاعة؟ ما هذا التبلد للحس؟ ما فقد الشعور هذا؟ حتى يتمكن أعداء الله من نشره من البلد هذا البلد هذا البلد هذا، ويتقصدون ما بقي من بلدان المسلمين على تمسك بالدين وعلى ظهور للشريعة فيه، يقصدون أبناءه وبناته ويحبون أن يخططوا في البلد الفلاني. إذا استمرينا على الطريقة الفلانية في خلال سنة نحول أكثر من 70% من شبابها إلى مدمنين إلى غير ذلك. يفكرون في مثل هذا، فليفكروا هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإنسانية وأعداء البشرية. لكن معشر المؤمنين فينا يكون هذه الخطط مبثوثة ومعمول بها من إهمالاتنا من غفلاتنا من عدم انتباهنا من أبنائنا من بناتنا، نصير نحن ممهدين لهم ولسوءهم هذا ولشرهم حتى يختطفوا من بيننا من يختطفوه، وهي متواصلة. إذا تعلق الشاب أو الشابة بالمناظر المحرمة والكلمات الساقطة ويتعلق بالمخدرات والمسكرات وهي مترابطة بعضها البعض، بعضها يجر إلى بعض وبعضها يؤدي إلى بعض، وقليلها يوصل إلى كثيرها وصغيرها يؤدي إلى كبيرها، وهكذا فلابد من حزم، لابد من صدق، لابد من انتباه، لابد من حسن تربية، لابد من إقامة لأمر الله تبارك وتعالى، وانتباه من الأبناء والبنات، وأن لا نفسح لعدو الله وجنده مجالات في قرانا ولا في مدننا ولا في ديارنا ومساكننا لهؤلاء العابثين بعقول البشر وبأديان البشر وبقيم البشر وبإنسانية الناس، هؤلاء العابثين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تتخذون منه سكنا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يتعقلون الأمر ويفكرون فينتبهون إلى إدراك العظمة في خلق هذا النخيل وهذه الأعناب وما يترتب عليها من منافع وفوائد وكيفية تكوينها. فسبحان المكون الحكيم، وخذ الأكواء واصل أسرار الحق في الوجود. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. أوحى ربك إلى النحل، والوحي في عموم معناه أن يعلم الموحي الموحى إليه بعلم في خفاء، ويأتي منه الأشرف الأعظم وحي الله للأنبياء والمرسلين بواسطة الملائكة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو رسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك ما يأتي لعموم الكائنات والمخلوقات من هذا الوحي. فأقربه من وحي الأنبياء إلهامات الحق تعالى لأرباب القلوب الصافية والسرائر النقية، وما يتحدث عنه في لسان النبوة بالفراسة، وإن في أمة محدثين وإلى غير ذلك. وبعد ذلك يأتي الوحي بواسطة الرؤيا والوحي بواسطة الإلهام، كما قال تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن فالوحي بالنبوة والرسالة مخصوص بالأنبياء والمرسلين وبملكين يرون شخصه ويسمعون صوته، أو أنواع الوحي التي خص الله بها الأنبياء والمرسلين، ويتسع معنى الوحي بعد ذلك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ردوه إليك وجعلوه من المرسلين أمور غيبية ومستقبلية بعيدة ستكون، أوحيت إلى يحانذ أم سيدنا موسى. وأوحينا إلى موسى، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا نوع شريف من الوحي بعد وحي الأنبياء، ويأتي إلهامات الحق تبارك وتعالى للأولياء وللعارفين بالله تبارك وتعالى بما يلهمهم أو يخصهم به من انكشاف أمر أو اتضاح أمر أو إلهام في أمر. ثم بعد ذلك يأتي الوحي حتى لعموم الناس، يأتي الوحي للحيوانات، ويأتي الوحي حتى للجمادات. فقلنا لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا زلزلت الأرض وزلزالها وخرجت الأرض ثقالها وقال لسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحي لهذه الأرض بأن ربك أوحى لها. وهذا الوحي لهذا النوع من الحيوانات، فصارت عجائب في هندسته وترتيبه وتركيبه وذهابه وإيابه وكيفية أكله من الأزهار المختلفة وشكله الهندسي السداسي الذي يبني عليه بيوته. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، من الجبال في كهوف الجبال ومن الشجر ومما يعرشون، أن يبنون لك ابن آدم ويهيئون لتضعي فيه عسلك ومكانك من الجبوح هذه التي يقيمونها اتخذيها، فلهذا تسكن فيها، ولو كان ما عندها وحي تسكن فيه ما ترضى تدخل اللي صلعت لها البناء بتروح هنا وبعدين، لكن قال لها الله دخلي هنا ليعرشون لك خلي وسطه، فتدخل. سبحان الله، أوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، مباح لك أنواع ثمرات، خذي الزهور حقها ثم كلي من كل فاسلكي سبل ربك، الطرق التي هيأها لك سبحانه وتعالى لك طرق بعيدة وتروح قريبة وتجي من وترحل من مكان لمكان وبلاد لبلاد، والطريق آمنة مطمئنة، فاسلكي سبل ربك، طرق ما أحد ينزعك عليها ولا يمنعك منها، سبل ذللا الطريق مذلل لك ما من دون مقاومة ولا مصادمة، لا تتصادم من بين كلبين ولا تجي حيوانات ثانية تصدمك ولا بني آدم ولا غيرهم، طريق مسهلة ميسرة إلى محل الزهر ورجع إلى محل الذي تضع فيه ما في بطنها، لا إله إلا الله، ترتيب عجيب. ذللا أيضا أنتم متذللات لما أوحينا إليكن ولما أردنا منكن من حكم، متذللات وذللا، يخرج من بطون شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والغلب المتذلل لأمر الله تعالى هو الذي تصدر منه المنافع للخلق وتأتي منه الفوائد للناس بتذلله، أما المتكبر المترافع ما يجي منه الخير هذا، ما يجي العسل من ال من ال من ال من من الحيوانات المذية والمتعفرتة والشيء، شيء من السبع تجيب لك عسل، ما تجيب لك عسل. بل حيوانات أخرى ماشي فيها تذلل وأدب مثل النحل تجيب لك لسع مش عسل، تقلب العسل لسع تلسعك، حتى بعوضة كما هذه صغيرة تخليك ما تنام سوا. أنت أكبر ولا هي؟ حتى القوة حقك والكبر هذا سبحان الله الكبر أين يصل؟ لا إله إلا الله، هذه صلتها وهذه سخرها سبحانه وتعالى، ولما تذللت خرج منها نافع للناس كبير، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أحمر وأصفر وأخضر وأسود باختلاف المراعي التي زرعها وباختلاف سنه، هي النحل. يقول سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. هكذا حتى كان عبد الله بن عمر أي مرض فيه صلى الله عليه وسلم، يجي له جروح دمل يجيب عسل يحط فوق، قالوا له تحط العسل للدمل، قال ما قال له فيه شفاء للناس، ما قال له فيه شفاء للناس، فكان يحصل العلاج. وهكذا عبد الله بن عامر عبد الله كان مرض، قالوا له نجيب لك علاج، قال ائتوني بماء السماء، فإن الله يقول مبارك، زي ما سماه مبارك جابوا ماء السماء، قال ائتوني بعسل، إن الله يقول فيه شفاء، فيه شفاء للناس، قال ائتوني بزيت زيتون، فإن الله يقول شجرة مباركة، خلط شرب صح راح منه المرض. فيه شفاء للناس. قال الصحابي له سأسم يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، أصابه الإسهال استطلق بطنه، قال فسقيه عسلا، فسقى عسل رجع، قال يا رسول الله سقيت عسل فازداد استطلاقا، قال اسقيه عسلا، راح رجع ثاني مرة يقول يا رسول الله سقيت عسلا فما زاد، قال كذب صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، رجع سقاه العسل، شوفي وبره من العسل لما وصلت الكمية المحتاج لها انتهى، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. فيه شفاء للناس لا إله إلا الله. ويجي لك هذا الشفاء من أعز المشروبات على يد هذا الحيوان كما ده ايش العظمة ذي اللي فوقهم، بتعظم نفسك بتعظم ايش انت، اعز الاشياء حقك منين تجيه، وحتى اعز لباس من دودة القز الحرير حشرات حيوانات، واعز شيء تلبسه والا تطعمه منه يجي، جل القوي جل العظيم جل العزيز جل القادر، من شان يلزم كل واحد حده وادبه ويعرف ان الامر امره ويخضع لجلال الحق سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، صف اللهم أفكارنا ونور بصائرنا وأبصارنا واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجعلنا من خواص أهل الإيمان وارفعنا إلى أعلى مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله.